صلي على محمد وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. لازلنا نتحدث فيه حجية القياس. قلنا أن القياس حتى يكون حجة لابد أن يكون إما دليلا قطعيا وإما دليلا ظنيا ثبتت حجيته بدليل قطعي. وحيث أننا في المباحثة السابقة أثبتنا بأن القياس ليس دليلا قطعيا، بقي علينا أن نثبت أنه لم يقم الدليل القطعي على ماذا؟ حجية. المصنف يقول قبل أن يقول في أدلة القوم ويناقش تلك الأدلة، طبعا سيذكرون أربعة أدلة. وعليكم السلام ورحمة الله. سيذكرون الكتاب والسنة والإجماع والعقل. المصنف قبل أن يأتي على هذه الأدلة الأربعة يشير إلى هذه المقدمة، يقول بالنسبة إلينا نحن القائلون بعدم حجية القياس، فالأمر لا يهمنا كثيرا، لا نحتاج إلى عناء. لماذا؟ لأنه قد ثبت عندنا بالدليل القطعي من خلال الأخبار المتواترة أن القياس ليس بماذا؟ ليس بحجة. بل حتى لو قطعنا النظر عما ورد عندنا من أدلة فيكفينا لسلب الحجية عن القياس أن نبطل الأدلة التي جاء بها الغير على حجية القياس. فإذا أبطلنا أدلتهم فلا يكون القياس لا دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا قام الدليل القطعي على حجيته، بل يكفينا حتى لو شككنا في الحجية. لماذا؟ لأن الشك في الحجية يساوق ماذا؟ عدم الحجية. إذن هم الذين يحتاجون إلى الاتيان بأدلة على حجية القطع وعلى أنه دليل ظني قام الدليل القطعي على حجية. لنناقش أدلة القوم كما يقول الشيخ. وقلت بالأمس أن الشيخ عندما يناقش الأدلة هذه يفترض نفسه ماذا؟ منهم. وإلا لو نظر إلى نفسه نظرة واقعية حقيقية أصلا لا يناقش القوم. لماذا؟ لأنه قد قام عنده الدليل القطعي على عدم الحجية. يأتي أولا إلى الكتاب، سؤال ما هي أدلة القياس من القرآن بحسب زعم المخالفين؟ الجماعة استدلوا بأدلة من القرآن. الشيخ يناقش به آيتين ويشير إلى آيتين أخريين، فيكون المذكور من الأدلة القرآنية على القياس أربعة. أما الدليل الأول الآية القرآنية الأولى قوله تعالى، شوف إخوان هذا الشخص عندما تعييه الحيلة ولا يجد دليلا شلون يبدأ بتلزيق الأدلة. قالوا الدليل الأول على حجية القياس من القرآن قوله تعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا شوف شلون يستدلون هكذا، اعتبروا هذه خوف صيغة ماذا؟ أمر. اعتبروا يعني يجب عليكم الاعتبار. والاعتبار لغة، قاعد أعرض دليلهم، والاعتبار لغة العبور والمجاوزة. وعندنا كما تقدم في تعريف القياس نحن نتجاوز بالحكم، نجاوز الحكم من الأصل إلى الفرع. إذن القياس فيه مجاوزة، والآية الشريفة أوجبت علينا العبور اللي هو معناه المجاوزة، فهذا يعني أن المجاوزة بين قوسين القياس ماذا؟ واجبة. شايفين شلون دليل تلزيقي؟ ها صار واجب النوم. شنو الرد؟ نقوله أولا وثانيا. أولا الاعتبار لا يعني المجاوزة والعبور، بل الاعتبار معناه العظه، مو وارد عندنا ما أكثر العبر وأقل المعتبرون. الاعتبار معناه المجاوز، معناه العظه. والآية إنما توجب علينا الاتعاظ بسير من قبلنا، هذا اللي واجب علينا، هذا أولا. وثانيا ولو سلمنا أن نعتبر أن الاعتبار مشترك لفظي مثل كلمة العين، مرة يراد بها العين الجارية ومرة يراد بها العين الباكية ومرة ومرة، نقول كذلك لو سلمنا بأن الاعتبار كما يطلق على الاتعاظ يطلق أيضا على سمعوني ماذا؟ المجاوزة والعبور. فالمشترك اللفظي يحتاج لكي نقول أن المراد به هذا المعنى دون ذاك، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين. طبعا شوفهم الجماعة اختصوا من الآية الشريفة فقط هذا المقدار، فاعتبروا يا أولي لو ذكروا النص بأكمله لكانت القرينة واضحة على أن المراد بالاعتبار ماذا؟ الاتعاظ. الآية ماذا تقول؟ هسه أنا ما حافظها بالنص، لكن الآية كما يشير الشيخ البالي في سورة الحشر، الشيخ يقول الآية كانت تتحدث عن أن الله تعالى قد قذف الرعب في قلوب بال أهل الكتاب، ها يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم القرآن بعد أن سرد قصة هؤلاء وكيف أن الله تعالى قد أنزل بهم العقاب، قال بعد ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد جاوبوني، هذا السياق قرين على ماذا؟ على المجاوزة، أم ينبغي عليكم يا أولي الأبصار أن ماذا؟ أن تتعظوا وتعتبروا بسيرة هؤلاء القوم. جاوبوني واضح الآن، هذا على القول بأن الاعتبار ماذا؟ مشترك لفظي. فالقرينة قائمة على أن المراد بالاعتبار ها هنا ماذا؟ الاتعاظ وليس العبور والمجاوزة. واضح بحث مالي؟
دليله
نعم اثبات القياس بالقياس. خب ممتاز. اي شيخ نوفل يقول هكذا، يمكن ان نعترض عليهم بانهم سر المجاوزة إلى المجاوزة في الأحكام، وهذا استدلال بالقياس على القياس. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ورد في سورة ياسين بقى. قال من يحيي العظام وهي ها. القرآن تحدث فاعتبروا يا أولي الألباب يا أولي الأبصار مو تحدث عن مجاوزة مخصوصة، لو فسرت الاعتبار بأنه ماذا المجاوزة والعبور. أسأل الأخوة، تحدث عن مجاوزة مخصوصة، عن مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع، عن تسرية الحكم من الفرع من الأصل إلى الفرع، أم لا هكذا أطلق؟ الجماعة قالوا وحيث أن المجاوزة واجبة مطلقان، فالمجاوزة في الأحكام كذلك.
تطبيق ولا لا.
شوف انت اخوان، انا راح خليني استشهد بالآيات الثلاثة الاخرى، وراح تشوفون اللي يريد لهم القياس شلون يعني. خليني اكمل وبعدها انا اخدمك. مثلا قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول بل. لا هسه احنا نجيب تطبيق العبارة إن شاء الله. تطبيق العبارة راح نشوف ابن حازم بعد الأخوة يريدون له أشير له تطبيق العبارة. ابن حازم اللي هو قلت من الظاهرية يقول لهم هكذا، حتى لو سلمنا بأن الاعتبار في الآية الشريفة أريد منه ماذا المجاوز القياس، فالمولى ينبغي عليه بعد أن أطلق في هذه الآية الشريفة أن يخصص ويبين لنا في آية أخرى أو في رواية عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبين لنا ما نقيس وعلى أي شيء نقيس ومتى نقيس. هذه الأمور كلها لا توجد لها إشارة لا من قريب ولا من بعيد، فهذه الآية ماذا تكون حينئذ مجملة. واضح إن شاء الله. أرجع للآية الشريفة الثانية. الآية الشريفة الثانية المستدل بها على حجية القياس قال هكذا، قال من يحيي العظام وهي، ثم هاي القول قل يحييها الذي ماذا أنشأها أول مرة. شلون القياس؟ قالوا الله تعالى ها هنا قال بعد القائس الأول، مو إبليس كما تعترضون علينا، بل القائس الأول هو الله تعالى. كيف الله تعالى قال النشأة الأولى ممكنة ومقدور عليها، فنسري هذا الإمكان وهذه القدرة إلى النشأة الآخرة. يعني اللي خلقك أول مرة قادر على إعادتك إلى الحياة مرة أخرى مرة أخرى. قاسوا القدرة على الخلق أول مرة وسروها إلى ماذا؟ إلى الخلق ثاني مرة. هذا دليلهم الثاني. شلون نتبع هذا الاستدلال؟ نقول شيخ ما أشار إلى هذا النقول الأول. نقول لو سلمنا بأن الآية اشتملت على قياس وأن القائس الأول كما تقولون هو الله تعالى، أقول الله تعالى عالم بالعلة، عالم بالملاك ها هنا، أو غير عالم، غير عالم باطل، فماذا؟ فهو عالم بالعلة التامة، عالم بالملاك. وإذا كان الملاك بالنسبة للقائد معلوما بعد هذا نقول نحن بحجيتهم، لا نقول ها؟ لا جاوبوني نقول أو لا نقول؟
نقول
كما قلت، إذا كانت العلة التامة، إذا كان الملاك معلوما فكما قالوا بالحجية نحن نقول أيضا بالحجية، لكن هذا لا يعني حجية القياس الحنفي، بل هذا أرجعناه للقياس القياس البرهاني. بل الشيخ
لا يصلح أن يكون
ليه؟ ردًا مو دليل.
ردًا نعم، لأنه الآن القياس إحنا مثبتينه وشروط القياس ما توفرت. إذا كانت أنت جاي تناقش الجزئية إنه هذا القياس اللي يستخدمه الله سبحانه وتعالى ما يعرف العلة، أما قد تكون هنالك علة هو يعرفها أو لا يعرفها، راح نناقش بشروط القياس.
شوف إخواني، القياس بما متقون، القياس بما متقون، العلة التي ثبتت الحكم في المقيس عليه موجودة وين؟ في المقيس، لذلك نثبت لذلك المقيس نفس العلة لو نفس الحكم. نفس الحكم يعني كما أنه سيخف مرجع عيده، كما أن الإسكار اللي هو علة التحريم بالخمر موجود أيضا في النبيذ، ما دامت علة الإسكار علة التحريم موجودة أيضا فنحكم بأن النبيذ ماذا؟
مثل العلة النقاط.
أقول ها هنا تذكرون مثالي لا تأكل الرمانة، ها سيدنا تذكرون لأنه ماذا؟ حامض. قلنا في مثل هذا العلة معلومة أم غير معلومة؟ معلومة. يمكن التسرية أم لا يمكن؟ يمكن التسرية، لكن لا يعتبر هذا قياسا حنفيا، بل يعتبر ماذا؟
برهانيا.
هنا في المقام وان السؤال شيخ أنور وجيه، شيخ أنور يقول هكذا يمكن أن يرد ردكم هذا بالقول أن الباري جل وعلا عندما قاسها هنا إنما أراد أن يثبت أصل القياس، ثم بعد ذلك في مناسبة أخرى في آية أو رواية يفصل فيذكر لنا الشروط. أقول يرد على هذا الرد أولا وثانيا. أولا باري لم يفصل في آية أو رواية الشروط، وثانيا أن القياس كل قياس يتقوم بماذا؟ بالعلم به، البلاد والعلم. واضح إن شاء الله.
الشيخنا هو كان بدون مدار
إيه؟ على هسه أنتوا هاي تكتون شيخ أنور فيها مو؟ أرجع هذا اللي ذكرناه إحنا ما ذكر الشيء، ترى هذا راح ينفعنا، هذا الرد سيال حتى بقضية السنة اللي راح يستدلون بها. ثم ثانيا أرجع إلى ردود الشيخ على هذه. ثانيا نقول لهم أولا أن الذي يمارس أن أن أن, أن القياس إنما يمارس عنده الشك في حكم المقيس. أنا ما أدري حكم المقيس فأعول على حكم المقيس عليه بسبب الاشتراك في العلة. الفقيه أخوان فقهاء السنة متى يستدلون يعولون على القياس؟ عندما يكونوا ماذا؟ شاكين في الحكم لعدم ورود نص عليه فيلجؤون إلى القياس. إذن الفقيه إنما يلجأ إلى القياس عندما يشوف في المقام. أنتم تنسبون القياس إلى باري جل وعلا، والباري جل وعلا لا يتصور في حقه ماذا؟ شيئا. هذا واحد. وثانيا حتى لو سلمنا بأن الباري يشك وأن الباري قائس، هنا أقول لكم هذا أصلا ليس بقياس. هذا من قياس الأولوية، كأن لسان حال الآية هكذا. اللي يخلق العظام من لا شيء يخلقها من العدم، ألا يقوى على إعادتها مرة أخرى؟ في المرة الأولى هو خلقها وأوجدها من ماذا؟ من العدم. خب من خلق من العدم يقوى على الخلق من الرميم. في الرواية ماذا؟ في الآية ماذا تتحدث؟ تتحدث عن قياس الأولوية، وسيأتي أن قياس الأولوية يختلف تماما عن قياس الحنفي، بل نحن أيضا نقول بقياس الأولوية. وأنا أعيدها لسان حال الآية هكذا، اللي خلق النشأة الأولى من العدم بطريق أولى يقوى على الإعادة ثانية من الرميم. بعد أصلا ما في قياس. واضح إن شاء الله. الآية الثالثة قوله تعالى فجزاء
مثل ما قتل.
ارجعوا لبعض النسخ الاخرى ما اكو فجزاؤه بالي فجزاؤه، مع قطع النظر عن المكتوب. انا بحسب قراءات بالي يعني فجزاؤه مثل ما قتل من تأكدوا من هاي الآية.
شيخنا قدام فجزاء
باقي الأخوة فجزاء يعني هالسانة اللي ببالي فجزاؤه خب لا بس. راجعونا هاي الآية يا سورة
ما
لا يذكر
عادة لا موجود ما أدري 95
اي يا ريت الأخوة يتأكدون فجزاء يعني خلي له فويسة تقول لا. شوف هذا أيضا هذا قياس أيضا المستدل يقول هكذا. كفارة قتل الصيد المتعمد ما هي؟ يقول ماذا؟ فجزاؤه مثل ما بلد. فجزاء حتى على الاختلاف
شيخنا فجزاء
ها بالقرآن خب
تلك آية ثانية شيخنا
ها خب الآن على
جهنم
ايه. فجزاء
مثل
بعد ما راح يصير مثل بالنص فجزاء مثل ما قتل من النعم مستدل قال هكذا: الباري جل وعلا قاس أيضا ها هنا حيث قاس كفارة قتل الصيد على نفسي ذلك الصيد المقتول. أقول أولا هذه الآية لو كانت قياسا منه تعالى فسيكون من قياسي سمعون أخوان ماذا منصوص العلة والملاك، وإذا كان الملاك معلوما منصوصا فهذا لا يكون من القياس الحنفي بل يكون من ماذا؟ من القياس البرهاني، ونحن لا نقول بعدم حجيته بل معكم معكم نقول هذا. واحد. ثانيا هذا ليس من قبالي سراية حكم الجزئي إلى جزئي آخر، بل هذا من تطبيق العام على مصادقه وأفراده. آية قسنا عام وطبقت على المصداق فلا يكون ذلك. الآية الرابعة شوف الأخوة حتى يقولون لي شلون التلزيم. قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا يتذكرون الأخوة التعريف الثاني اللي أشار إلى الشيخ المصنف، شنو التعريف الثاني للقياس؟ مساواة الفرع للأصل في العلة. ذكرتوه بآخر المطلب اللي معنا بعنوان تعريف القياس، مساواة الفرع للأصل في العلة. وإحنا قلنا عن هذا، قلنا هذا ليس تعريفا للقياس بل هو بيان لمورد إذا يذكرون الأخوة قبل يومين بيان لمورد القياس. شوف المستدل قال: إذن القياس عبارة عن تساوي الفرع والأصل، تساويهما في ماذا؟ في العلة. بسبب التساوي في العلة نساويهما أيضا في الحكم. تقول له هذا الشيء له علاقة بالآية الشريفة، يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا رجعتم المستدل إذا رجعتم إلى كتب اللغة ماذا يذكرون فيه معنى كلمة العدل؟ يقولون العدل هو ماذا؟ الاستواء لغة. العدل لغة إذا يرجعون الأخوة لي كتب اللغة يجدون أن العدل معناه لغة، أقول لغة، الاستواء. فالقياس استواء. منين جبنا هذا القياس استواء؟ منين؟ من تعريف القياس بأنه مساواة الفرع للأصل في ماذا؟ العلم. راح أسس مقدمتين أقول القياس استواء، والله أمر بالاستواء في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الله تعالى أمرنا بالقياس وأن نحسن في ذلك القياس. هاي أن نحسن ما قادرين هم، أنا افتريت عنه هم قالوا هكذا: الله تعالى أمرنا به استواء اللي هو بين قوسين العدل، وأمرنا أن نحسن ونتصدق على مؤسس الاستواء اللي هو أبو حنيفة، والصدقة على أبي حنيفة تكون من خلال لعنه 100 مرة. هذا هم كلام، أنا بريء من هذا الحال. خاف يوم أروح أزور الإمامين ويطلعوني. واضح بعدنا الحشاشة في هذه الحياة. هذا أدلتهم من القرآن، فالواقع عن القضية ما تحتاج. وهم بالمناسبة ما عولوا لا على القرآن ولا عولوا على السنة لأنها يمكن أن يناقش فيها، ولا عولوا على حكم العقل لأنه يمكن أن يناقش فيه، إنما تعويلهم الرئيسي كان على الإجماع كما سئل. هذا اللي عولوا عليه لأن ذني يمكن ينضرب. أما الإجماع اللي ابتدعوهم جعلوه دليل على دليل مبتدع آخر منهم اللي هو القيام.
لذلك يقول السنة والإجماع.
أي أجي. أما أدلتهم من السنة استدلوا بروايات ثلاثة. شوف أخوان شلون التهافت اللي يصير عند هؤلاء لما الإنسان واقعا يضيع جادة الصواب، يتخبط خبط عشواء أو شعواء، مو شعواء يعني يبدو أيضا قمت أقيد زين. الرواية الأولى
سمع أفن الرد على هذا القياس اللي سووا من الآية
ملي
الرد
على
القياس اللي ما ذاك يعني رسوة قام تشبيه مثل هذه الآية.
طبعا الشيخ لا الآية الثالثة ولا الآية الرابعة تدرون الرد قرروا الرد. الرد هكذا، هذا خوط بجنب العدل اللي أمر الله تعالى به هو وضع الشيء في محله، وهذا العدل الاصطلاحي. أنتم استفدتم من معناه اللغوي وانتقلتم إلى أن العدل اللي أمر الله تعالى به هو ماذا؟ القيد القياس اللي هو الاستواء. بل
يعني شيخ لا يوجد حد متكبر هنا.
زين ارجع الى الروايه الاولى. الرسول صلى الله عليه واله لما ارسل معاذ الى اليمن ليكون قاضيا عليها، حيث انقل مضمون اوصاه بامور كثيره منها، قال له مضمونها اقول اذا لم تجد من الكتاب او من السنه، إذا لم تجد الحكم من الكتاب أو السنة فماذا تفعل؟ قال له اجتهدوا برأيي أو اجتهدوا رأيي ولا آلوا، أي ولا أقصر. إذن ها الرسول صلى الله عليه وآله أثنى على ذلك، ما أدري صدقه رسول رسول الله ما عرف عنه هو الرواية اقرأها إن شاء الله. الرسول أمضى ذلك، قبل بذلك منه. قالوا والاجتهاد بالرأي الذي ذكره معاذ لابد أن يرجع إلى أصل، إلى أصل شرعي معتبر، وذلك الأصل المعتبر هو الواحد من يجتهد برأيه. عبارة أخرى منين هذا يرجع إلى القياس بأنه اجتهاد أيضا بالرأي. هذا اللي ذكر. نقول أولا هذه الرواية المذكورة رواية ماذا؟ ضعيفة السند. لماذا؟ لأن الراوي لها هو الحارث بالي بن عمرو يرويها عن أناس. من هم هؤلاء الأناس؟ غير معلومين. فتكون الرواية هذه سمعون إخوان ماذا؟ مرسلة. هذا أول. وثانيا نفس الحارس هذا الراوي لهذه الرواية مجهول، لم تذكر الكتب الروائية رواية له سوى هذه الرواية. لا لا عندهم عندهم عندهم
اصلا من الاصل من اقبل.
لا لا هسه احنا قلنا سيدنا ما ويا انت شنو قلت انا الشيخ يتكلم معهم بيا لغه
بلغتهم.
من تبحثون في صحاحهم وفي كتبهم الروائيه لا تجدون للحارثي هذا الا هذه الروايه. بعد ايش تفهمون من هذا؟ انه لا شوف خلينا اكمل شايف خلينا اكمل. شايفين بعض الاحيان الطغاة مثلا يوجدون شخصا لكي يؤدي مهمة ثم ماذا؟ يختفي تماما. الحارس هذا نفسه لم ينف على توثيقه حتى عندهم. بعد ماذا يكون هذا؟ لا هو مشهور بالرواية حتى نقول هذا روى كثير من ال... ليس لديه في الكتب الروائية إلا هذا ال... هاي من جهة سندية. من جهة دلالية أقول خلينا أدخل احتمال. أقول الاجتهاد قارينة في اللغة شنو؟
بدل الجهد.
بدل الوسع والجهد مو يعرفوا هذا هذا يشيروا في كتب اللغة. فلعل هاي فقط فلعل فلعل معاذ عندما قال اجتهدوا برأيي يريد ماذا؟ أنه يبحث يفحص يفتش عن الدليل الشرعي على 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 ماذا؟ على ذلك الحكم. لعل مراده هذا. هذا ما هو معروف باللغة. اللغة عندما يعرفون الاجتهاد يقولون بأنه بدل الوسع والطاقة والجهد. هذا أولا. وثانيا هذا الحديث وأقول لا زال الشيخ المظفر يتحدث بلسان العامي يقول هذا الحديث معارض بحديث آخر يروى عن إرسال الرسول لمعاذ، يعني يروي يتحدث عن نفس الحادثة اللي هي إرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ هذا إلى اليمن. الرسول يقول لمعاذ بهيش مضمون مضمون يقول له ما واجهك من الأحكام فعليك بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن لم تجد شوف راح أعبر بتعبيره. مرة أقول قال الرسول له فقف، ومرة قال له فقف. خوف إذا قال له قال له فقس خوف، لكن الرسول قال له هكذا إن لم تجد شيئا في الكتاب ولا السنة فقف حتى يتبين لك أو تبعثه لي، يعني تطلب الجواب من من؟
من
الرسول نفسه صلوات الله وسلامه. بعد هذه الرواية يا أخوان الموجودة عندهم وفي كتبهم تتحدث عن حادثة واحدة اللي هي إرسال معاذ إلى إذن فالرواية ضعيفة سندا. ثانيا الرواية تحتمل الدلالة على أمر آخر. ثالثا الرواية ماذا؟ معارضة برواية أخرى مو عندنا بل عنده. هاي الرواية الرواية الثانية. امرأة سألت الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن على أبيها حج فهل يقضى فهل يجوز قضاء الحج عنه؟ شوف الجماعة شلون يستدلون، يقولون الرسول لم يجبها نعم يجب عليه القضاء حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال، بل قال لها لو كان عليه دين للناس يجب القضاء ها هنا أم لا يجب؟ قالت نعم. فقال لها هو ذا، شنو هو ذا، شنو هو ذا؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه قاسه قضاء الحج على قضاء الدين، فكما أن الدين يقضى كذلك الحج يقضى. هذا قياس واضح. أقول شوف المغالطة راح شلون تصل. أقول أولا وثانيا، أما أول بل وثالثا، أولا لو سلمنا بأن هذا ماذا؟ قياس. القائس من؟ جاوبون الرسول صلوات الله وسلامه، والرسول عالم بالعلل والملاكات أم غير عالم؟ إذن فهو إنما قاس لو سلمت بأنه قياس، فهو إنما قاس لأن العلة ماذا؟ معلومة لديه، فيكون قياسه هذا من هذا. واحد. وثاني أن هذا ليس من القياس، بل هذا من تطبيق العام على مصادق. شلون تطبيق العام على مصادق؟ والله واحد يساعدني أقول هكذا، قضاء الحج دين من الديون، غاية ما في الأمر هذا دين لله تعالى، وعندي قاعدة كلية تقول أن كل دين يجب ماذا؟ قضاءه، وقضاء الحج دين فيجب ماذا؟ قضاء. هذا لا تقبلوا مني، أريد أحكي لكم عن النقطة الثالثة. هم أسأل الأخوة، هم استدلوا بهذه الرواية على ماذا؟ على حجية القياس، لأن الرسول قاس كما قاس. إذن فالرواية عندهم ماذا؟ معتبرة أم غير معتبرة؟ معتبرة، وإلا لما جعلوها ماذا؟ دليل. المفروض ماذا؟ هذه الرواية معتبرة يجب العمل بها، ومنها استفدنا حجية القياس، لأن أبا حنيفة سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كذلك والرواية معتبرة ويجب العمل بها ولهذا جعلتموها دليلا، أقول لهم عندما يأتون إلى قضاء العبادات عن الميت يقولون لا يجب أو لا يجوز، هسه ما مطلع حقيقة على رأيه، لا يجب أو لا يجوز قضاء الحج عن الميت. شنو معنى هذا؟ شنو معنى هذا؟ أنهم في موضوع القياس جعلوا هذه الرواية ماذا؟ دليلا معتبرا. طب احنا نستدل بها فقهيا في الجانب الفقهي لم يستدلوا بهذه الرواية، بل أفتوا بعدم وجوب أو بعدم جواز قضاء الحج عن المحرم. الرواية الثالثة ردا على العشر، هذا الرواية الثالثة واقعا عن هاي الرواية دخلت. شلون الجماعة استدلوا معك؟ أنا ببالي في التقريب ذهني معين، يا ريت الأخوة يساعدون. يسأل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن بيع الرطاب بمثل وزنه تمران، يجوز هذا أم لا يجوز؟ الرسول صلوات الله بال متفاضل المتفاضل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا كيلو تمر بثلاث أرباع الكيلو من التمر يجوز مثل هذا البيع أم لا يجوز؟ ها؟ راح يصير ماذا؟ ربح. يا فهم مثل عندنا كيلو رطب بكيلو ماذا؟ تمر. يقول هكذا، يسأل الرسول، يسأل العالم، يسألهم هكذا. هذا الرطب تجرون به كمية من الماء، ما أدري أنا واقع به كمية من الماء، عندما يكون هذا الرطب يابسا راح يبقى كيلو أم يصير أقل؟
أقل.
وحيث أن التمر بالتمر متفاضلا لا يجوز بيعه، فهذا الرطب أيضا ماذا؟ لا يجوز بيعه، لأنه وإن كان الآن مساويا للتمر، لكن بعد اليبوسة سوف يصير ماذا؟ أقل، ولا يجوز مثل هذا. فقاس بيع الرطاب على بيع التمر. شو تقولون؟ شنو الجواب؟ الجواب هذا أقول واحد يجاوبني. هذا من تطبيق العام عندي قاعدة تقول لا يجوز بيع المكيل الموزون بمثله متفاضلا، وهذا تطبيق، كما أن التمر بالتمر تطبيق لهذه القاعدة، كذلك الرطب بالتمر يكون تطبيقا لهذه القاعدة. الظاهر شلون سألت بلي؟
لا إيه هو يعني عموما يعني
إيه هم الظاهر الجماعة يرتبون بالطريقة اللي يشتهوها. بهذا نكمل الدليلين الأول والثاني على حجية الظهور نطبق عبارة. لا نطبق عبارة. إذن أنتم راح تخلونا أتناقش. أنا مصر على تطبيق العبارة إلا ما لو قلتم كما قال شيخ أنور من أن العبارة واضحة ليس فيها شيء، وبالتالي يبقى خلونا نطبق العبارة. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. طيب الله أنفاسكم شيخ.
I don't know if you're going to be able to do that.